أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في خطبة المتقين لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أن من صفات المتقين أنه في الزلازل وقور. المتقي من صفاته أنه في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور. هذه من الصفات الأساسية التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها، لا لجنبتها الأخروية فقط، بل حتى لجنبتها الدنيوية. أن يكون الإنسان وقورا في الزلازل. طبعا لا يراد من الزلازل ها هنا الزلازل الواقعية، أنه يحصل زلزال في المنطقة، مثلا في المدينة بالنتيجة، والإنسان يكون وقورا. لا لا، ليس المراد هذا، وإنما الزلازل يعني المصائب، المصاعب، المكاره التي تحصل عند الإنسان بحيث تكون كالزلزلة بالنسبة إليه. هذا يكون وقورا في الزلزلة. هناك بيت لطيف للسيد حيدر الحلي قدس الله نفسه في الإمام الحسين عليه السلام، يصفه كيف في حالة الحرب، في حالة الحرب يقول: أقر على الأرض من ظهرها، أقر على الأرض من ظهرها. الأرض لها ظهر، وهذا الظهر بنتيجة ثابت له قرار. الإمام الحسين عليه السلام في حالة الحرب هو قراره أقوى من قرار ماذا؟ من قرار الأرض. أقر على الأرض من ظهرها، إذا من مل الرعب أركانها، هكذا لعله أقرانها. فأولئك في هذه الحالة زلزلوا. أما الإمام الحسين عليه السلام لا، عنده وقار في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، أقر على الأرض من ظهرها. الإنسان المؤمن ينبغي أن يلاحظ هذه الصفة، لأنها كما قلنا فيها جنب أخروي، وفيها جنب أيضا في حياته الدنيا. الإنسان الذي يكون وقورا في المصائب، في المصاعب، هذا بالحقيقة هو نفسيا يرتاح. هذا الإنسان المضطرب الذي بمجرد أنه تقع عنده صعوبة في حياته تراه قد أخذت كيانه وانشغل ذهنه بها، وكأن الدنيا قد انقطعت، كأن هي الدنيا قد كيف نعبر، أنها انحصرت في هذه القضية التي هو فيها، وإذا لم تحصل هذه القضية كأنما هذه الدنيا بنتيجة انتهت. لا، المسألة ليست كذلك. المفروض بالإنسان المؤمن أن يدرك أن الدنيا هي عبارة عن مصائب ومصاعب، حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات كما في الرواية الشريفة. فالإنسان أحيانا يتعرض لبعض القضايا، مرض مثلا يلم به، يكون وقورا في هذه الزلزلة التي حصلت له. هي زلزلة، مرض شديد، لكن لماذا أضطرب؟ لم يحصل شيء. المهم أنا التقوى، الورع لم يخدش عندي، فلماذا بالنتيجة أضطرب؟ أو يكون عنده فت قضية، حاجة يريد أن يقضيها ويسعى فيها، وتتأخر، وتراه حياته كلها انتهت، كأنما كلما تنظر إلى وجهه عبوسا قمطريرا. لماذا؟ عندي قضية فلانية أنه لم تقضى إلى الآن، وأسعى فيها ولا أوفق مثلا. لم يحصل شيء. كن وقورا. ابني تمرض، تشوفه كأنما بعد حتى لعله ما يطلع للشغل، على إحنا إذا كان عنده مثلا دراسة بعد ما يطلع للدرس كذا، ما صار شيء. ابني مريض بنتيجة أسعى ذي علاجه، وإن لم يتعالج بالنتيجة هو هبة من الله تعالى وحصل بالنتيجة فيه شيء. وهكذا وهكذا كثير كثير من الأمثلة التي الإنسان ينبغي أنه يلتفت إلى هذه العبارة فيها. يعني كلما وقع الإنسان في مصيبة، في زلزلة، في مكروه، فليتذكر هذه الصفة، حقيقة صفة جدا مهمة جدا مهمة. وهذه العبارة عبارة حقيقة خطبة المتقين، يعني مهما قرأتها تجد أنها فيها تأثير عجيب على النفس، حقيقة تأثير عجيب. فعندما تقرأ في الزلازل وقور هكذا، أنت الآن في وقعت، أنا أسأل الله أن يسلم الجميع، وقعت في مصيبة في مكروه، تذكر هذه العبارة في الزلازل وقور، حقيقة تعطي شيء من المعنوية والدافع والحالة الإيجابية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتصف بصفات المتقين. كان كلامنا ولا زال في الباب الثاني، وهو باب الأوامر، الذي هو الباب الثاني من الأبواب التي نبحث فيها عن تشخيص صغريات أصالة الظهور. وقلنا أن الكلام في الباب الثاني يقع في مبحثين، المبحث الأول في مادة الأمر، والمبحث الثاني في صيغة الأمر، ثم خاتمة في تقسيمات الواجب. وكان الكلام فعلا في المبحث الأول وهو مادة الأمر، وقلنا إن هذا المبحث يقع في ثلاثة مسائل، تقدمت المسألة الأولى والمسألة الثانية، والحاصل منهما أن الأمر موضوع على نحو الاشتراك اللفظي للطلب والشيء. وقلنا أنه لم يوضع لمطلق الشيء ولا وضع لمطلق الطلب، بل وضع للشيء لخصوص الشيء الذي يكون صفة أو فعلا، وكذلك لم يوضع للشيء الذي يكون صفة أو فعلا على إطلاقه، بل الصفة والفعل الذي ماذا؟ الذي لا يلحظ بما هو صادر من فاعله، اللي هو قلنا بالمعنى الاسم مصدري. هذا بالنسبة إلى الشيء. وبالنسبة إلى الطلب قلنا إنه موضوع للطلب من العالي، يعتبر فيه أن يكون طلبا من العالي. هذا حاصل ما تقدم في المسألة الأولى والثانية. كلامنا فعلا في المسألة الثالثة والأخيرة في هذا المبحث، وهي دلالة لفظ الأمر على الوجوب. طبعا دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب، أما بمعنى الشيء فهذا خارج عن محل كلامنا. نحن كما قلنا نريد أن نشخص صغريات حجية الظهور، نريد أن نأخذ قواعد عامة تنفعنا في عملية الاستنباط. والطلب بمعنى الشيء لا ينفعنا، لا يعطي قاعدة عامة نستنبط منها حكما شرعيا. جيد، فكلامنا فعلا عن لفظ الأمر بمعنى الطلب، هذا هل يدل على الوجوب أو لا يدل؟ هناك خلاف، هل يدل لفظ الأمر على الوجوب أو لا؟ ذكر المصنف قدس الله نفسه ثلاثة أقوال، وذكر أنه يوجد غير ذلك، وسوف نشير إلى ما هو غير ذلك. جيد، هذا خلاف أول. الخلاف الثاني، ما هو منشأ ظهور لفظ الأمر، دلالة لفظ الأمر على الوجوب؟ يعني أولا اختلفوا أنه هل يدل على الوجوب أو لا يدل، هذا أولا، هل هو ظاهر في الوجوب أو ليس بظاهر، هذا أولا. ثانيا، إذا قلنا إنه ظاهر في الوجوب فما منشأ هذا الظهور؟ فهذان خلافان. جيد، أرجو أن تركزوا، المطلب فيه شيء من الدقة لكن إن شاء الله يكون بسيطا. طبعا أنا ذاك يوم قلت لكم المطلب بسيط في المشتق، في المطلب الأخير، كان المطلب الأخير قلت لكم مطلب بسيط، بس هو الواقع يعني أنا ما أدري شلون قلت بسيط، يعني المفروض ما أقول بسيط، بالواقع هو مطلب مشكل جدا جدا مشكل. وأنا ما شرحته بالحقيقة هو أحد ما يفهم لعله من عبارة المصنف، يعني المسألة تحتاج إلى تدقيق أكثر. هي كانت مسألة استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة، هذا المطلب بالحقيقة معنى الحال هذا فيه دقة حقيقة، و نحن قلنا أنه لا يراد بالحال حال التلبس، وإنما يراد ماذا؟ بالحال حال النسبة. لا لا، جملة من العلماء قالوا بأن المراد من الحال هو حال التلبس، وحقيقة المسألة جدا مشكلة. على كل حال هذا يعني استدراك، أنا قلت المسألة بسيطة في وقتها، لعله بالمقدار الذي عرضناه، بالمقدار الذي عرضه المصنف، المسألة ليست بتلك الدقة. لكن أيضا نفس عبارة المصنف، هذا للأمانة العلمية أقوله، ما شرحته ليس بالضرورة أن يكون هو مراد المصنف، لعله مراده شيء آخر، لكن لعله أغلب من شرح كلام المصنف هو بينه بهذا البيان، ولعله هو الأقرب لعبارة المصنف. على كل حال فنقول بغض النظر أنها بسيطة أو لا، لكن فيها في شيء من الدقة. فذكر المصنف قدس الله نفسه ثلاثة أقوال، نحن نذكر الأقوال ومباشرة نبين منشأ الظهور من هذه الأقوال. القول الأول أن لفظ الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، فيكون الوجوب، أرجو أن تركزوا على هذه النقطة، فيكون الوجوب قد أخذ قيدا في المعنى الموضوع له لفظ الأمر. لماذا أخذ قيدا؟ لأن لفظ الأمر وضع للطلب بقيد الوجوب، الطلب الوجوبي. جيد، الآن نسأل بعد تواضح حياتكم صارت بديهية إن شاء الله، ما هو منشأ الظهور في الوجوب؟ من يقول بأن لفظ الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، فما هو منشأ ظهوره في الوجوب؟ أولا هو ظاهر أو ليس بظاهر؟ نعم ظاهر، قطعا ظاهر، لأنه شنو؟ موضوع للوجوب. زين، واللفظ يكون ظاهرا فيما وضع عليه. زين، ما منشأ الظهور؟ منشأ الظهور هو الواضع، منشأ الظهور هو الواضع، وهذا القول بسيط وأمره هين. زين، القول الثاني لا، قال بأنه موضوع للجامع بين الوجوب والندب، بين الطلب الوجوبي والطلب الندبي، الطلب الاستحبابي، يعني موضوع لمطلق الطلب الذي يشمل الوجوب والندبي. جيد، وعلى هذا نسأل، هل هو ظاهر في الوجوب أو ليس بظاهر؟ هو موضوع لما يعم الطلب الندبي والطلب الوجوبي، لم يوضع لخصوص الطلب الوجوبي، فهل هو ظاهر في الوجوب أو ليس بظاهر؟ طبعا أنا لم أجد، لعله لم أجد من قال بأنه ليس بظاهر في الوجوب. هذا الرأي الذي يذهب إلى أنه موضوع للطلب الندبي والطلب الوجوبي، لعلي لم أجد، لعلي لم أجد هكذا، يعني لا أستطيع أن أجزم، لأن ممكن أنه يوجد من قال بأنه مجمل بالنتيجة، عفوا لا يتعين أحدهما. على كل حال فهناك من قال بأنه موضوع للأعم من الطلب الوجوبي والندبي، وهو ظاهر في الوجوب، هو وإن كان موضوعا للأعم إلا أنه ظاهر في خصوص الطلب الوجوبي، فإذا أريد الطلب الندبي فلا بد من وجود قرينة، لا بد من وجود قرينة. زين، الآن نسأل، ظاهر هذا لفظ الأمر ظاهر في الوجوب، ما منشأ الظهور؟ ما منشأ الظهور على هذا الرأي؟ طبعا اختلفوا وبينوا أكثر من منشأ، نحن نذكر منشأ لأنه سوف نحتاجه لاحقا، سوف نحتاجه نعم، لعله أنا متحير حقيقة، أحد البيانات فيها شيء من الدقة والثاني فيه شيء لعله من السهولة، أي لكن لا أدري أيهما أقدم. على كل حال لا بأس أن نذكر أحدهما وبعد النتيجة الآخر نتركه. فهذا الرأي يقول هو ظاهر في الوجوب، ومنشأ الظهور أن، أرجو أن تركزوا معي مطلب فيه دقة، أن الوجوب أخذ قيدا في المعنى المستعمل فيه لفظ الأمر. قلنا الرأي الأول يقول الوجوب أخذ قيدا في المعنى الموضوع له لفظ الأمر. أما هذا الرأي يقول لا، الأمر وضع لمطلق الطلب، لم يقيد بأنه وجوب أو ندب، وإنما في المعنى المستعمل فيه هناك تقييد بالوجوب. تقول لي شيخنا شلون يعني القضية شلون يحصل التقييد في المعنى المستعمل؟ أنا بنتيجة عندي لفظ عام غير مقيد يشمل الوجوب ويشمل الندب، فتارة أستعمله في الوجوب وتارة أستعمله في الندب، فكيف يحصل التقييد؟ كيف يحصل التقييد في المعنى الذي استعمل فيه لفظ الأمر؟ توضيح هذا ببيانين أنا أذكر أحدهما. هناك مطلب سوف يأتي إن شاء الله لاحقا وهو الانصراف. الانصراف توضيحه باختصار أن اللفظ المطلق، اللفظ المطلق أحيانا ينسبق منه، ينسبق منه بعض أفراده عند إطلاقه. هو لفظ مطلق، لفظ مطلق، لكن عندما تستعمله ذهنك ينصرف، ذهن المخاطب ينصرف إلى بعض أفراده فقط. مثلا مثلا إذا واحد قال لك جئني بماء، جئني بماء، زين، الماء يشمل ماذا؟ يشمل مثلا الماء، فلنفترض الماء المضاف مثلا، إذا قلنا أنه يشمله ماء مضاف مثلا، لكن ذهنك ينسبق إلى ماذا؟ إلى الماء المطلق. نقول لفظ الماء وإن كان شاملا لماذا؟ للماء المضاف والماء المطلق، إلا أنه عند إطلاقه ينسبق الذهن إلى بعض أفراده، وهو ماذا؟ خصوص الماء المطلق. عندما ينسبق الذهن إلى بعض أفراده يحصل تقييد في المعنى المستعمل فيه لفظ الآم، عفوا لفظ لفظ الماء، جيد، فهناك تقييد لكن في المعنى الذي استعمل فيه لفظ الماء. نفس الكلام نقوله ها هنا، عندما قلنا بأن لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب الأعم من الوجوب أو الندب، نقول لكنه ظاهر في الوجوب. ما منشأ الظهور؟ منشأ الظهور أن الوجوب قد أخذ قيدا في المعنى الذي استعمل فيه لفظ الأمر. كيف أخذ قيدا؟ أخذ قيدا من جهة الانصراف. لفظ الأمر وإن كان يشمل الطلب الندبي، إلا أنه إذا أطلق انصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى الطلب الوجوبي. وهذا طبعا ليس بعيدا. الآن إذا قال لك شخص مثلا فلان يأمرك بكذا، الله تبارك وتعالى يأمرك بكذا، ينسبق ذهنك إلى أن الأمر على نحو الوجوب، الأمر الذهن ينسبق إلى أن الأمر على نحو الوجوب، وإن كنت تعلم أن الأمر موضوع للأعم من الوجوب وماذا؟ والندب. واضح؟ فهنا منشأ الظهور أنه قد أخذ قيدا في المستعمل فيه. هذا طبعا أصعب مسألة في هذا المبحث، أصعب موضوع. الآن الباقي إن شاء الله يكون سهل. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، يقول مشترك لفظ الأمر مشترك بين الطلب الوجوبي والندبي اشتراكا لفظيا. بعد أن أسألكم، هاي أيضا واضحة عندكم صارت، إذا كان مشتركا اشتراكا لفظيا فهل هو ظاهر في الوجوب أو غير ظاهر؟ الجواب لا، المشترك يحتاج إلى قرينة، المشترك يحتاج إلى قرينة، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون ظاهرا في الوجوب. هذه ثلاثة أقوال، والمصنف قال غير ذلك. البعض ذهب إلى أنه ماذا؟ إلى أنه موضوع للوجوب والإباحة، ونسب للسيد المرتضى قدس الله نفسه. وأيضا ذكر أنه موضوع لخصوص النادب السيد الأعرجي قدس الله نفسه في المحصول نسبه إلى بعض الفقهاء والمتكلمين. قال قدس سره: اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب. بمعنى الطلب، لفظ الأمر بمعنى الطلب، أما بمعنى الشيء فهو خارج عن محل الكلام. اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب، هل يدل على الوجوب أو لا؟ هذا الخلاف الأول. فقيل الرأي الأول إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، وقيل للأعم منه ومن الطلب الندبي. إذا كان موضوعا لخصوص الوجوب فيكون ظاهرا فيه ماذا؟ ظاهرا فيه بالواضع، منشأ الظهور هو الواضع، ويكون الوجوب قد أخذ قيدا في المعنى الموضوع له لفظ الأمر. وقيل للأعم منه ومن الطلب الندبي، هذا يكون ماذا؟ الوجوب مأخوذا في المستعمل فيه ماذا؟ قيدا في المعنى المستعمل فيه لفظ الأمر. قال: وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، فلا يكون ظاهرا في الوجوب. وقيل غير ذلك كما ذكرنا. والحق عندنا. المصنف قدس الله نفسه يقول: نحن نذهب إلى أنه دال وظاهر في الوجوب، لفظ الأمر ظاهر في الوجوب. جيد، فهو يتفق مع الرأي الأول ويتفق مع الرأي الثاني ويختلف مع الرأي الثالث. جيد، في قضية ظهوره في الوجوب. زين، نسأل المصنف: ما منشأ هذا الظهور؟ يقول المصنف: لا حاجة إلى بيان منشأ الظهور، بما أننا أدركنا أنه ظاهر في الوجوب فلا حاجة إلى بيان منشأ هذا الظهور. نحن في عملية الاستنباط، ما الذي نحتاجه؟ نحتاج إلى أن نثبت أن هذا ظاهر في كذا، ثم نقول، نأتي بالكبرى ونقول: الظهور حجة، إذن يكون حجة. هذا الذي نحتاجه، لا نحتاج إلى بيان منشأ هذا الظهور. جيد، فمن جنبة عملية نحن لا حاجة إلى أن نبين منشأ الظهور، لكن المصنف يقول: مع ذلك أنا سوف أبين منشأ الظهور ماذا؟ من جنبة علمية فقط. قال: والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه، فيما إذا كان مجردا وعارنا عن قرينة الاستحباب. بعد واضح الاستحباب على خلاف الظهور فيحتاج إلى قرينة، فإذا وجدت قرينة على الاستحباب فلا يكون ظاهرا في الوجوب. بعد واضح. قال: وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر، ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور، هل هو الواضع أو شيء آخر. الواضع مثل القول الأول، أو شيء آخر مثل القول الثاني. زين. قال: ولكن من ناحية علمية، الآن يبين منشأ الظهور، لكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور. فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، وهذا القول الأول كما بينا. وقيل، هذا القول الثاني، وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه، يعني في المعنى الذي استعمل فيه لفظ الأمر كما بينا، إن لم يكن مأخوذا في المعنى الموضوعي، في الموضوع له. والحق الآن المصنف في صدد بيان منشأ ظهور لفظ الأمر على رأيه. حاصل رأي المصنف قدس الله نفسه يقول: الأمر لا يدل إلا على الطلب من العالي فقط وفقط. الأمر لا يدل إلا على الطلب من العالي، لا يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب. زين، يعني أيها المصنف، لم يوضع للوجوب؟ يقول: نعم، لم يوضع للوجوب. لم يوضع للاستحباب؟ أيضا لم يوضع للاستحباب. وضع للأعم من الوجوب وللاستحباب؟ لا، أيضا لم يوضع للأعم من الوجوب والاستحباب. زين، استعمل في الوجوب؟ أيضا لا، لم يستعمل في الوجوب. استعمل في الاستحباب؟ لا. استعمل في أعم من الوجوب والاستحباب أيضا لا. المسألة شوية بيها في الدقة ولطيفة. المصنف يقول لا استعمل في الوجوب ولا استعمل في الاستحباب ولا استعمل في الأعم من الوجوب والاستحباب ولا وضع لهذه الأمور أصلا. إذن كيف نستفيد الوجوب؟ يقول نستفيد الوجوب من حكم العاقل، وهو شيء خارج عما وضع له لفظ الأمر وعما استعمل فيه لفظ الأمر. كيف أيها المصنف؟ يقول الأمر إذا صدر من المولى الذي هو عالي بعد استعمل في الطلب من العالي، زين، العاقل مباشرة يحكم أن ماذا؟ أن هذا الطلب يجب امتثاله، إلا إذا صدر من المولى ترخيص بجواز تركه وبالتالي يدل على الاستحباب. فأي أمر صدر من المولى بأي كيفية كانت، هسه كانت بلفظ الأمر، كانت بجملة، كانت بإشارة أصلا، بكتابة، ما إلى ذلك، أي أمر صدر من المولى وعلمنا بأنه أراد هذا الفعل، أراد منا تحقيق هذا الفعل، مباشرة العقل يحكم بماذا؟ بوجوب الامتثال، إلا إذا جاء ترخيص من المولى. جيد، فعلى هذا الدال على الوجوب هل هو لفظ الأمر؟ لا، لم يدل على الوجوب. لفظ الأمر استعمل في الوجوب؟ لا، لم يستعمل في الوجوب. لفظ الأمر استعمل في الطلب من العالي فقط وفقط، لكن العقل يحكم بلزوم ماذا؟ بلزوم الامتثال ولزوم الانبعاث. قال والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له. طبعا رح يبين أنه أصلا ما ممكن يكون قيد للموضوع له، رح يبين إن شاء الله، ولا في المستعمل فيه، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر. طبعا الآمر إذا كان مولى، إذا كان المولى وبالنتيجة له جهة علو بحيث العقل يحكم بالوجوب، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره. طبعا الانزجار عن زجره لا موضع لها هنا، احنا كلامنا في الأمر، هاي رح تفيدنا وين؟ بدلالة لفظ النهي على الحرمة إن شاء الله سوف يأتي. قال قضاء لحق المولوية والعبودية، هناك حق للمولى علي أنا العبد، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث، ما لم يرخص في يرخص يعني المولى في تركه ويأذن في مخالفته، مخالفة الأمر. قال فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك وعليه، فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. لماذا؟ قلنا اللفظ وضع للطلب من العالي ويستعمل في الطلب من العالي فقط، سواء كان في مورد الوجوب أو كان في مورد ماذا؟ الندب. يعني المولى عندما يقول آمرك بغسل الجنابة، أمرك بغسل الجنابة، هل نقول إنه استعمل الأمر هنا في الأمر الوجوبي؟ نقول لا، استعمله في الأمر الصادر من العالي، لكن العقل يلزمه. لماذا يلزم؟ هو بنتيجة يدرك العقل بأنه ماذا؟ بأن المولى إذا صدر منه أمر فلا بد من امتثاله قضاء لحق العبودية، إلا إذا رخص. وإذا قال آمرك بغسل الجنابة هنا ماذا؟ لا نقول إن لفظ الأمر استعمل في المستحب، لا، وإنما استعمل في الطلب من العالي، لكن بما أن المولى قد رخص في ترك الجنابة، عفوا غسل الجمعة، ف فهنا العقل لا يحكم بالوجوب، وبالتالي يكون ماذا؟ يكون ظاهرا في الاستحباب. قال فليس هو موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب. هاي غريبة طبعا. شلون شيخنا قبل شوية قلت، قبل شوية ايش قال المصنف؟ قال فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي، الطلب من العالي. فالآن ايش قال؟ قال فليس هو موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب. نقول له شيخنا كيف؟ أنت قلت موضوع للطلب من العالي، والطلب من العالي يشمل الوجوب ويشمل الندب، فلماذا لا يكون موضوعا للأعم من الوجوب والندب؟ يقول الأمر، ركزوا على هذه النقطة شوية بها دقة، الأمر لكي يكون موضوعا للأعم من الوجوب والندب لابد أن يكون منقسما إلى الوجوب والندب. فأنا أولا لابد أن أرى أمرا ينقسم إلى وجوب وندب ثم أضعه لما يعم الوجوب والندب. الحاصل أننا إذا أردنا أن نضع الأمر لما يعم الوجوب والندب فلا بد أن يكون الأمر منقسما إلى الوجوب والندب قبل ماذا؟ قبل الاستعمال. قبل الاستعمال هو ينقسم إلى وجوب وندب ثم نضعه لما يعم الوجوب والندب، وهذا واضح، هذا واضح. إذا لم يكن الأمر منقسما إلى وجوب وندب فلا معنى لأن نقول وضعناه للوجوب والندب، لأنه أصلا لا ينقسم. فنقول لكي نضع للأعام فلا بد أن يكون الأمر ماذا؟ منقسما إلى هذين القسمين. هاي مقدمة. مقدمة ثانية، نقول والأمر غير منقسم للوجوب والندب، لن ينقسم أولا إلى وجوب وندب حتى ماذا؟ حتى نضعه لوجوب وندب. كيف؟ نقول لأن الوجوب استفيد من حكم العاقل بعد الاستعمال، بعد الاستعمال، فلم يوجد تقسيم للأمر للمعنى المستعمل فيه لفظ الأمر، وإنما هناك تقسيم بعد حصول الاستعمال. وإذا لم يكن تقسيم لمعنى الطلب فلا يمكن أن نضع لفظ الأمر للأعم من الطلب والوجوب. ما أدري اليوم أنا يعني ما أشوف وجوهكم أنه القضية واضحة أو لا، فلهذا لعله كثيرا أعيد وأكرر. خلنا نأخذ هذا المثال، نأخذ مثال للتوضيح. إذا قلنا الآن قلنا الواضع، الآن أنت تصور، أنت تصور نفسك واضعا، تصور نفسك واضعا جيد، وأردت أن تضع لفظ الكتاب، أردت أن تضع لفظ الكتاب لهذا المفهوم المعروف، مفهوم الكتاب. زين، أأتي أسألك أقول لك وضعت الكتابة للكتاب الأعم مما ورقه أبيض ومما ورقه أحمر أو أسود، تقول لي لا، هذا غير، ليس له معنى، هذا ليس له معنى، لأن الكتاب لا ينقسم أولا، معناه لا ينقسم إلى ماذا؟ إلى كتاب ورقه أبيض وأحمر، عفوا أحمر أسود، لا ينقسم. أقول لك لكني أخذ بعض الكتب بعد أن صارت كتابا وأصبغ أوراقها بالأحمر فصار ورقها أحمر، تقول لي نعم صار ورقها أحمر بعد الاستعمال وبعد الوضع، فلم ينقسم الكتاب إلى كتاب، معنى الكتاب، هذا المعنى الذي أريد أن أضع له لفظ الكتاب، لم ينقسم إلى كتاب ورقه أحمر وكتاب ورقه مثلا أبيض وأسود، لا، وإنما أنا بعد الواض وبعد الاستعمال أجد ماذا؟ أجد أن بعض الكتب يمكن أن تصبغ وتصير ماذا؟ سوداء مثلا. هذا من باب التقريب. نفس الكلام هنا، نقول لفظ معنى الطلب لم ينقسم إلى وجوب وندب، بل العقل بعد استعمال لفظ الأمر في الطلب من العالي يقول أنا أحكم بالوجوب. عندما يحكم بالوجوب يحصل قسم اسمه واجب، وأحيانا لا يحكم بالوجوب فيحصل قسم اسمه ماذا؟ مندوب. والتقسيم صار بعد الاستعمال في المعنى الذي وضع له وهو مطلق الطلب. ما أدري إذا مو واضحة هاي، باكر إن شاء الله نبهونا حتى نوضحها. قال فليس هو موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للأعمي من الوجوب والنادب، لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة يعني الثابتة. هاي اللاحقة شوية مزعجة يعني توهم، خلينا نقول الثابتة. لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات الثابتة للمعنى المستعمل فيه اللفظ. لا، المعنى المستعمل فيه اللفظ لم يثبت له تقسيم إلى وجوب وندب، لأن التقسيم هو مستفاد من حكم العقل وليس من المعنى نفسه. قال بل من التقسيمات الثابتة للأمر بعد استعماله في المعنى الموضوع له وهو مطلق الطلب، فهو لم يستعمل إلا في مطلق الطلب لكن العقل يحكم بوجوب الانبعاث. هذا تمام الكلام في المادة في الأوامر، وننتقل إلى المادة في النواهي كما اتفقنا عليه في بداية هذا المبحث. قال مادة الناهية بعد المطلب راح يكون واضح جدا، والمقصود بها كلمة الناهي كمادة الأمر، نفس الكلام ماكو فرق، وهي عبارة عن الطلب من الداني ترك الفعل. ما 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 المعنى الذي وضع له لفظ الناهي؟ هو الطلب من الداني أن يترك الفعل. هذا على رأي، على غير رأي المصنف. زين، أو فقل على الأصح إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه، ولازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه. هذا إن شاء الله يأتي لاحقا، يعني المسألة ما مختصة بكلامنا الآن. وهي يعني كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا بالمعنى الذي بيناه ماذا قبل قليل، وإنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل والمقصود في النهي الإلزام بالترك. أنا عندما أقول لك صلي أريد أن ألزمك بالصلاة، عندما أقول لك لا تشرب الخمر والعياذ بالله أريد ماذا؟ أن ألزمك بترك شرب الخمر. وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. هذا تمام الكلام في مادة الأمر والناهي. بقي أن نبين ثمرة هذا النزاع الذي تقدم. طبعا البارحة بينا ثمرة كلمة الأمر، لعله ذكرنا ثمرة كلمة الأمر. نعم ذكرنا ثمرة النزاع في اعتبار العلو، أنه هل يعتبر العلو أو لا. أنا سوف أذكر جنبة من الثمرة وأرجو أن تتأملوا فيها، تأملوا فيها يعني حاولوا أن تجدوا ثمرات أخرى، حاولوا أن تجدوا ثمرات أخرى. الآن ما هي الثمرة للنزاع في أن لفظ الأمر بمعنى الطلب هل وضع للطلب من العالي أو من الداني أو ما يعم الداني مثلا؟ هل يشترط الاستعلاء أو لا يشترط الاستعلاء؟ هذا له ثمرة عملية في الفقه أو لا؟ زين، طبعا أنا يعني كتبت شيئا يعني لعلي أرسله لكم، لكن أولا تأملوا، أولا تأملوا. فنقول بدايتين يمكن أن نقول نعم هناك ثمرة. كيف؟ إذا قال المولى مثلا يجب الأمر بالمعروف، يجب الأمر بالمعروف. زين، هنا أخذ لفظ الأمر، لفظ الأمر لأي شيء وضع؟ إذا كان موضوعا لمطلق الطلب، إذا كان موضوعا لمطلق الطلب ولم يشترط فيه الاستعلاء أو العلو أو كذا، فنقول هنا ماذا؟ هنا يتحقق الامتثال بأي أمر كان. أنا هيش بطريقة يعني طريقة ما بها استعلاء، أقول للواحد، أقول للشخص، أقول له شنو؟ صلي. طريقة ما بها أي استعلاء، أقول له صلي. ليش؟ لأن لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب، والله تبارك وتعالى أوجب علي ماذا؟ مطلق الطلب، مطلق الطلب. زين، وأنا قد تحقق مني طلب، قلت له صلي. أما إذا قلنا بأن لفظ الأمر موضوع للطلب بقيد الاستعلاء، يعتبر فيه الاستعلاء، هنا ما هو الواجب سوف يكون؟ سوف يكون الواجب هو الطلب بقيد الاستعلاء. أثر ذلك عمليا أن الأمر بالمعروف لابد أن يظهر العلو، لأن الله تعالى لم يأمره بمطلق الطلب، بل أمره ماذا؟ أمره بالطلب مع الاستعلاء، فلا بد أن يستعلي. هاي ثمرة. ثمرة أخرى أيضا، إذا قلنا أنه موضوع كما هو رأي المصنف، إذا قلنا أنه موضوع للطلب من العالي، يعني اعتبر فيه العلو، زين، الباري عز وجل قال يجب الأمر بالمعروف، والأمر خاص بالطلب من العالي، إذن هل يجب على الابن أن يأمر أباه؟ نقول لا، لأن الأمر وضع للطلب من العالي، والوجوب انصب على الطلب من العالي، والابن ليس عاليا بالنسبة للأب، إذن لا يجب على الابن ماذا؟ أن يأمر أباه. ها طبعا قلنا، قلت بدوان المسألة يعني فيها نقاش. أيضا إذا جاء أمر بطاعة الوالدين، طاعة أوامر الوالدين، يجب عليك طاعة أوامر الوالدين، إذا قلنا بأن الأمر موضوع للاستعلاء، يعتبر فيه الاستعلاء، فإذا أمر الوالدان أمرا باستعلاء وجب علي طاعته، أما إذا أمر بأمر بدون استعلاء فلا يجب طاعة أمرهما، لأن الوجوب انصب على طاعة الأمر بقيد الاستعلاء، وهم لم يستعلوا فلا يجب عليه ماذا؟ امتثال أوامرهما. تأمل، وطبعا هناك أيضا أمثلة أخرى ويمكن النقاش في ما ذكرناه، لكن هذا من باب حتى القضية يعني تكون واضحة، يعني ما تكون أنه بحوث هكذا. طبعا ذكر بعض العلماء أنه الشيخ المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ذكر أنه هذا البحث لا ثمرة له، لكن بما بيناه الآن تظهر له ثمرة. زين، أيضا الاعتبار، عفوا، ظهور لفظ الأمر في الوجوب، هذا خب واضح ثمرته، هذا واضح ثمرته، لأن إذا قلنا أنه ظاهر في الوجوب وجاءنا أمر من الله تعالى، فنقول نحمله على الوجوب، كما في قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هسه ما ندري، إحنا فرضنا هكذا، شككنا أنه الله تعالى أراد بالأمر ها هنا الوجوب أو الاستحباب، هل يجب علينا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها أم هذا مستحب؟ نقول الأمر ظاهر في الوجوب، بالتالي ماذا؟ شنو؟ يحمل على الوجوب، فتظهر ثمرة. أما إذا قلنا لا، الأمر غير ظاهر بالوجوب، مجمل مثلا يحتمل الاستحباب ويحتمل ماذا؟ يحتمل الوجوب، فنقول إن قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لا نستطيع أن نستنبط منها ماذا؟ وجوبا، ولا نستطيع أن نستنبط منها استحبابا، لأنها مجملة، وبالتالي نحكم بالطلب مطلقا لا على نحو الوجوب أو الاستحباب. زين، إذا قلنا أن الأمر موضوع للطلب الندبي فيكون ظاهرا في الاستحباب، فنقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا ظاهر في الاستحباب. جيد، هذا طبعا بدوا هكذا يقال، لكن لعله ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه أن هذا بالحقيقة لا ثمرة له، لأنه على ما ببالي أنه الأوامر الإلهية يعني محفوفة بالقرائن، وكأنما يعني يعلم منها أنه واجب أو ندب. هسه لا أستطيع أن أنسب هذا للسيد الخوي قدس الله نفسه، لأني لا أذكر بالدقة هل ذكر هذا هنا أو ذكره في صيغة الأمر. على كل حال راجعوا شوفوا السيد الخوي إيش قايل. في بالي أنه قال لا ثمرة لهذا النزاع، طبعا ثمرة عملية، أما علمية بعد واضح أنه هناك ثمرات علمية وكثيرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.